ذكر في المسائل السابقة ما يتعلق بمسألة تولي طرفي العقد، يعني متى يصح للإنسان أن يتولى طرفي العقد، كأن يكون وليا من وجه ووكيلا من وجه آخر، أو يكون وليا من وجه ويكون أيضا هو أصيلا، يعني الزواج له هو مثلا، فيجوز أن يتولى طرفي العقد. ثم تحدث في هذه المسألة أو انتقل إلى مسألة من قال لأمته مثلا التي يملكها الأمة التي هي تكون بملك اليمين، والأمة بملك اليمين التي كما تعلمون هذا ناتج عن الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله ينتج عنه ملك اليمين، لأن المسلمين إذا استولوا على أموال الكفار وعلى نسائهم وعلى ذراريهم، فالنساء والذرية وكذلك غيرهم من الرجال الذين يقعون في الأسر يكونون من الأسرى، وهؤلاء يخير فيهم الإمام، خير فيهم القائد الأمير، فإن رأى استرقاقهم رقهم وخمسهم مع بقية الغنائم الأخرى. فإذا كان إذا دخلت المرأة في ملك اليمين سواء كان عن طريق الجهاد أو البيع والشراء، لأنها تعتبر مال وتملك بالمال، فعندئذ يصبح في هذه الحالة لو أراد أن يتزوجها، لأن الأصل في مسألة الحر لا يتزوج أمة إلا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فإذا كان ما يستطيع أن ينكح المحصنة فمما ملكت أيمانكم، ففي هذه الحالة أن يعجز عن هذا، عن المهر، عن مهر الحرة، أو لا يستطيع أن يصل إليها، يعني كأن تكون فيه أكفأ منه ولا يجد، فيجوز له في هذه الحالة وحدها أن يتزوج بأمة، يعني تصبح ليش؟ لأن أولاده ما هم له، أولاده ليسوا له، أولاده يتبعون الأم في الحرية والرق، يتبعون الأم في الحرية والرق، فلهذا لا يتزوج الحر بأمة إلا بهذه القيود، الذي لا يجد المهر أو لا يستطيع الوصول إليها طولا، يعني لا يستطيع أن يكون كفءا لها ولا يقبلونه، لا يقبلون أن يزوجوه حرة، ففي هذه الحالة يعني يجوز أن يتزوج أمة. لكن بالنسبة للسيد، السيد يملك الأمة ويملك أن يطأها بملك اليمين، ما يحتاج إلى عقد، لا يحتاج إلى عقد، وإذا وطئها سمى سرية، يعني يتسرى بها، لأنه في الغالب يطأها دون علم زوجات الأخريات، هذا معنى قوله سرية، فهذه السرية التي تكون إذا جاء أنجبت تسمى أم ولد، تسمى أم ولد. ولكن لو أراد أن يعتقها ويجعل عتقها هذا صداقا لها صح ذلك، ويعتبر هذا عقدا، يعتبر هذا قوله أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عقدا، يعتبر عقدا. واستشهد على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله تعالى عنها بنت حيي ابن أخطب، لما وهي من سبي خيبر، هي من سبي خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تسرى بها، يعني أخذها من الخمس، ثم بعد ذلك قال يعني أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبحت زوجة له، ووطئها ليس بملك اليمين وإنما هو بالعقد، لأنها انتقلت من كونها أمة إلى كونها حرة. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جويرية بنت الحارث، فإنها جاءت تستعينه صلوات الله وسلامه عليه، جاءت تستعينه في مسألة الكتابة، فقال أدلك على خير من ذلك؟ قالت نعم، قال أعينك وأتزوجك، يعني يعتقها ويجعل عتقها صداقها. والحديث أو الأحاديث التي ذكرها، أما حديث أنس هنا فهو حديث متفق على صحته، هو في البخاري ومسلم، وأولى بالشيخ أن الشارح أن يذكر أنه في البخاري ومسلم أولا، لأن هذين الكتابين مما أجمعت الأمة على صحتهما بعد كتاب الله، وتلقت ذلك بالقبول. وينبغي لكل طالب علم وباحث ها أن يذكر ما يجده في البخاري أو مسلم أو فيهما، يذكر من رواه منهما أولا، لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول. أما إذا أراد الأدب مع أهل العلم وذكر الإمام أحمد قبل البخاري ومسلم في الرواية فهذا أمر طيب، ولهذا متفق عليه عند أهل العلم لهم فيها اصطلاحات. بالنسبة للمشهور عند أهل العلم أن المتفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم. أما صاحب المنتقى منتقى الأخبار المجد ابن تيمية وشرحه الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب المشهور نيل الأوطار، فإذا قال متفق عليه فيريد أن يكون الراوي أحمد ثم البخاري ومسلم، هذا اصطلاحه. وإذا رواه إذا لم يروه أحمد مع الشيخين يقول رواه الشيخان، ما يقول متفق عليه، يعني هذا اصطلاح خاص يعني مجد الدين رحمه الله تعالى في كتابه منتقى الأخبار، وهو كتاب عظيم، وشرحه أيضا الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، ويعتبر من أعظم الشروح، وهو في الغالب ملخص لما جاء في النووي على مسلم أو فتح الباري على البخاري غالبا، ويلخص الأحكام ولكنها مرتبة، ويعنى أيضا ببعض الآراء الفقهية ويبدي رأيه أحيانا رحمه الله تعالى، فهو كتاب عظيم النفع. ولهذا أحببت الإشارة إلى هذا، يعني مسألة قوله متفق عليه أنها عند سائر أهل العلم بمعنى ما رواه الشيخان، وإذا كان مما رواه الشيخان أو أحدهما فلا ينبغي تقديم غيرهما، لا ينبغي تقديم أحد على الشيخين في الذكر، فيقال رواه الشيخان أو متفق عليهما، أو إذا كان الجماعة مثلا. ولكن هنا ذكر أحمد وأبي وأبا داود، وكان الأولى والأجدر أن يذكر أنه في الصحيحين. أما حديث صفية قالت اعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، رواه الأثرم، فضعف الشيخ إسناده، الشيخ الألباني ضعف إسناد الحديث، يعني كونه منسوبا إلى صفية أن هي قالت. أما حديث ضعف الإسناد، أما المتن فهو صحيح. ليش؟ لأنه يشهد له حديث أنس، وحديث أنس في الصحيحين. نعم.
إن توفرت شروط النكاح منها أن يكون الكلام متصلا بحضرة شاهدين عدلين، لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين ذكره أحمد.
لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد، لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على قوله أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، ما أشهد على هذا، لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى من يشهد، اللهم إلا إن كان قال بحضرة أحد من الصحابة كأنس رضي الله تعالى عنه، ونقل ذلك أنس رضي الله تعالى عنه، وتكون هذه شهادة. ليش؟ إنما أدخله هنا في عموم، في العموم تحت عموم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا يعني الحديث له شواهد تدل عليه، فأدخل هذا تحت العموم، أدخل هذا تحت العموم، فيقول إذا أراد السيد أن يجعل عتق أمته صداقها فله ذلك، ولكن يكون بحضور الشهود. أما بالنسبة للولي فليس لها ولي، الأمة ليس لها ولي، وليها في هذه الحالة سيدها، لأنها مملوكة له، فلا يشترط أن يكون لها أن يحضر لها ولي، هذا هو الصواب. وهذا يرد قول أنه لا بد من أن يكون هناك يعني شهود أو غير ذلك، لا يلزم هذا.
الرابع الشهادة، فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين، لأن الأغرس لا يتمكن من أداء الشهادة.
مر معنا ثلاثة شروط من شروط النكاح. الشرط الأول تعيين الزوجين، معرفة الزوجين أو تعيين الزوجين بما لا يحصل في ذلك أي لمس، وكما مر معنا أنه لا يقول زوجتك ابنتي وعنده عدد من البنات، ولا يقول قبلت الزواج لابني وعنده عدد من الأولاد حتى يتعين، فيقول زوجتك ابنتي فلانة آل ابنك فلان، ويقول قبلت زواجها لابني فلان مثلا، فلا بد من التعيين، تعيين الزوجين. أيضا لا بد من رضاهما، لا بد من رضاهما، شرط من الشروط، وقد تقدم معنا تفصيل ذلك وبيان أنه لا يجبر إلا الأب يجبر الصغيرة لأنها لا تعرف المصلحة. أما من عدا ذلك لا وصيه ولا الجد ولا غيره يجبر أحدا، لا صغيرة ولا كبيرة، والكبيرة بالإجماع ليس لأحد أن يجبرها. الثالث ما هو؟ الولي، شرط من الشروط الولي. أما الرابع فهو الشهادة، الرابع من شروط النكاح الشهادة، شهادة عدلين. قال فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين. فأما قوله ذكرين فلا مدخل للنساء في ذلك، لا مدخل للنساء في ذلك، لأن النساء إنما دخلن فيما هو المال أو يصل أو يعني المقصود منه المال. شهادة النساء، شهادة النساء تدخل في أمرين، الأشياء المالية، الأمور المالية أو ما كان يصل إلى المال، هذا واحد. الأمر الثاني شهادة النساء فيما تقبل لا تقبل فيه إلا شهادتهن، كالعيوب تحت الثياب، كالعيوب تحت الثياب، فالنساء تدخل شهادتهن في هذين الأمرين. أما ما عدا ذلك من الحدود ومن العقود، عقود مثلا النكاح وغيرها، فلا مدخل للنساء فيه. ليش؟ لأنه مبني على يعني الخطر، ومبني على أيضا عدم العاطفة، قول الحق، والمرأة قد تكون عاطفية فتنسى أحيانا أو تغلب عليها عاطفتها فتكذب مثلا، فعندئذ لا مدخل لها في ذلك. وسيأتي معنا أن عمر رضي الله تعالى عنه يعني زجر عن ذلك، وذكر أنه يعني لو قدمت لي هذا الزواج، لو قدم لي في شكوى أو في دعوة لاحتسبت على ذلك. قال فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين، لأن الصغير لا تقبل شهادته إلا فيما تقبل فيه شهادة الصبيان بعضهم على بعض. ولو رقيقين، قوله ولو رقيقين لأن الحرية هنا لا تشترط، الحرية لا تشترط. ليش؟ لأنه لا يتوقف عليها أن يكون حرا، وأداء الشهادة في غالب الأحيان لا يكلف السيد شيئا، إنما منعوا الرقيق من بعض الأمور فيما أو سمح في بعض الأمور كصلاة الجمعة والجماعة من أجل ألا يفوت حق سيده، وهنا لا تفويت للحق، وقد تتوقف الشهادة عليه، كان لا يوجد إلا رقيقه مثلا أو رقيق غيره فيشهده، ولأنه يعني كامل في هذه الحالة، والرق نفسه لا يعتبر نقصا في هذا المعنى، فيستطيع أن يؤدي ما تحمل. وقوله متكلمين، الكلام شرط يعني عند ابتداء الشهادة، أما استمراره فالأمر فيه طبعا إلى الله عز وجل، لكن عندما يريد أن يشهد لا يشهد إلا متكلما. ليش؟ لأنه يسأل فلا بد أن يكون متكلما. ولهذا يأتي معنا مسألة أو فقه أحكام الأخرس، فقه أحكام الأخرس، والأخرس له يعني فقه طويل يعني في عبادته، في معاملاته، في شهادته، في زواجه ونكاحه، في طلاقه. قال أهل العلم يعني في الأمور الضرورية التي لا بد منها تقبل إشارته المفهمة، تقبل إشارته المفهمة، أما ما عدا ذلك فإنه لسنا محتاجين إليه في مسألة تحمل الشهادة، فلا يتحمل الشهادة.
سميعين، لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به،
أن يكون أيضا سميعين، لأنهما لا بد من يعني معرفة يعني ما يقال، ما بد من، وهذا لا يكون إلا لمن به سمع. وفي غالب الأحيان أن الخرس يجتمع معه الصم في غالب الأحيان.
مسلمين عدلين ولو ظاهرا من غير أفضل الزوجين وفرعيهما، لأنهم لا تقبل شهادتهم للزوجين، واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار. روي عن عمر وعلي وغيرهما رضي الله عنهما بحديث عائشة مرفوعة لا بد في النكاح من حضور أربعة: الولي والزوج والشاهدين. رواه الدارقطني. عن عمران بن حصين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ذكره أحمد في رواية ابنه عبد الله، ورواه الخلال. ولمالك في الموطأ عن ابن الزبير
عن أبي
الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى
أتي
بنكاح لم يشهد عليه،
لم يشهد ماشي أو يشهد، لم يشهد أو لم يشهد،
لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة، رواه الترمذي. قال في الشرح: وعنه يصح بغير شهود، فعله عمر بن الزبير، وهو قول مالك إذا أعلنوه. قال ابن المنذر: لا يثبت بالشاهدين في النكاح خبر، وقد أعتق صفية وتزوجها بغير شهود. وقال يزيد بن هارون: أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح، فاشترطه أصحاب الرأي للنكاح دون البيع، انتهى.
يقول في قوله يعني من شروطه أن يكون الشاهدين، أن يكون الشاهدان مسلمين، أن يكون مسلمين. ليش؟ لأن غير المسلم يعني لا يعرف أحيانا قيمة الشهادة، ولا يعرف معنى قول الله عز وجل: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فهو لا يعترف بالإثم أصلا حتى يعني يؤديها أو لا يؤديها، فقد لا يؤديها على الوجه المطلوب. وكذلك قال: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. وكذلك فسائر النصوص التي وردت في الجملة أنه لا يعدل إلى الكفار إلا في حال الوصية، إذا أصابتهم مصيبة الموت وكانوا في السفر وأراد أن يوصي، ففي هذه الحالة إذا لم يكن معه إلا كفار أشهدهم، ومعلوم طريقة يعني أخذ الشهادة منهم بالحبس بعد العصر، وأن يقسمان بالله عز وجل بما يعظمان. قال: قوله عدلين يعني قال: ولو ظاهرا. العدالة كما مر معنا ألا يكون مرتكبا لكبيرة، ولا يكون مدمنا على صغيرة، هذا معنى العدالة. وضدها الفسق والفجور، فإن المرتكب للكبيرة يعتبر فاسقا، وكذلك المدمن على صغيرة، لأن المصر على الصغيرة يصيرها كبيرة. ولهذا قال أهل العلم: قد يقترن بالكبيرة من الحياء ومن الاستحياء ما يصيرها صغيرة أو ما يلحقها بالصغيرة، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الأدب يعني مع الله عز وجل ومن التبجح ما يلحقها بالكبائر. فهذا المعنى في قول عدلين، لا بد أن يكون العدالة متوفرة. قال: ولو ظاهرا، لأن ما أمرنا الله عز وجل أن ننقب عن بواطن الأمور، وإنما الحكم على الظاهر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، وإنما أقضي على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من غيره، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وبالإمكان أن يعرف بالحق في بواطن الأمور، ولكن مع هذا قال: إنما أنا بشر، وإنما أقضي على نحو مما أسمع. ليش؟ لأن هذا تشريع، وهذه الشريعة باقية بقاء السماء والأرض، وخالدة خلود السماء والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم باقية، وهي المهيمنة، وهي التي لا يجوز لأحد أن يتحاكم إلى غيرها. فمن هنا لا بد أن تكون الشريعة فيها من المرونة، وفيها من النصوص العامة والصالحة لكل زمان ومكان ما يقفل بقاءها. فمما يقفل بقاءها في هذه الحالة الحكم على الظاهر، وليس الحكم على الباطن. فالحكم على الباطن هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يعلم البواطن. أما إذا صلى الإنسان مع المسلمين، شهد شهادة الحق، وأدى الأحكام الظاهرة والشعائر الظاهرة، فالأصل أنه من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم. وأما أنه يعني يقال وإن صلى وصام فإنه يعتبر كما قال ذلك الرجل، قال يشهد أن لا إله إلا الله، قال ولا شهادة له، قال يصلي، قال ولا صلاة له، قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشك يعني في كلام أصحابه، بل يعلم أنهم يعني من المتقين لله عز وجل. ومع هذا ما قبل كلام الصحابي هذا في الرجل، ما قبل كلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فلان فقال ذلك رجل منافق، حكم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه هذا الحكم. ومن هنا يتبدى لنا أن الحكم لا يجوز أن يكون إلا على الظواهر. نعم الاحتياط في الأمور المهمة والسؤال في بعض الأمور عند التولية أو عند مثلا الحاجة هذا أمر طيب، لكن الناس اليوم وبخاصة الشباب ومن معهم أيضا أو بعض الشباب ومن معهم أيضا من الشياطين والعياذ بالله الذين يوحون إليهم لا يحكمون على الظواهر وإنما يحكمون على بواطن الأمور. يقول أيضا هذا في الظاهر من أهل السنة، لكن مع هذا يعتبر مبتدعا، وما أراد بهذا الكلام إلا البدعة. يعني تحاكم النية، النية ما يحاكمها إلا صاحب الذي خلقها ويعلم ما فيها، وأنت الآن مطلوب منك الحكم على الظاهر. ثم هذا للأسف يعني شط بمثل هؤلاء الناس إلى أن أصبحت مجالسهم الحديث عن الناس فقط، وفلان من الجماعة الفلانية وفلان ينسب إلى فلان، وأصبح علمهم وعملهم هو الحديث في الناس. طيب هل تعبدهم الله بهذا؟ بل هذا أكل للحوم، هذا أكل للحوم وحكم أحيانا على النوايا، وما في البواطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقد أمرنا الشارع ألا نحكم إلا على الظواهر، قال أن يكون عدلا وعدلين ولو ظاهرا فيما يظهر للناس. أما وبالهذا قال بعض أهل العلم فيما عمت به البلوى، ما عمت به البلوى بين الناس فإن الأصل فيه أنه يعني يتجاوز عنه. فلو عمت البلوى في بلد ما مثلا بحلق اللحى أو بشيء من الإسبال فلا ترد الشهادة بهذا، لا ترد الشهادة بهذا. قال من غير أصلي الزوج، الأصول والفروع عندنا بالنسبة لقرابة الشخص تقريبا أصول وفروع وحواشي، أصول وفروع وحواشي وذوي أرحام أو وذو أرحام، هؤلاء هم الغالب في القرابة، القرابة المعروفة. أو كذلك الرضاع قد يدخل في هذا لأنه يجر إليه، يجر إلى الشخص هذا نفعا، وبعضهم لا يعتبره لأنه يقول لا يؤوله إليه نفعا. لكن هنا قال من غير أصليه يعني من غير ما يكون من قبل الأب أو من قبل الأم. أصليه يعني من قبل أبيه أو من قبل أمه، لا أبوه ولا جده ولا أبو جده، وكذلك أمه ولا جدته ولا أم الجدة. وفرعيهما وهم الأبناء وأبنائهم، والبنات وبناتهم، لأن الشهادة تجر نفعا، تجر نفعا وفيها تهمة، فلهذا لا ينبغي بل لا يصح أن يكون الشاهدان للإنسان من أصليه أو فرعيه. لا مانع أن تكون الشهادة عليه من الأصلين أو الفرعين، يعني الشهادة على الشخص غير الشهادة له، فما كان يحقق شيئا ويجر نفعا فهذا فيه تهمة، هذا فيه تهمة، فلا يصح أن يستشهد فيه أصل الشخص ولا فرعاه. قال واشترط الشهادة في النكاح اشتراط، سبب اشتراط الشهادة، قال إنما احتياط للنسب وخوف، احتياط للنسب ليش؟ حتى لا يقال إن هذا الشخص ارتبط بهذه الحرمة أو هذه المرأة ارتبط بها ولا نعلم الرباط الذي ارتبط به، يقول لا نعلم هذا الرباط فيتهم عندئذ بأن أو يتزوج في السر ثم يموت ويترك ذرية، ثم بعد ذلك يأتون يطالبون بالميراث ويطالبون بإلحاق النسب. فلو لم يكن هناك شهود وتوثيق لمثل هذه الأمور فيها صعوبة حتى يلحق، والنسب لا بد أن يتأكد فيه في إلحاقه لأنه يترتب عليه مفاسد. النسب إذا لم يلحق على الوجه الصحيح ترتب عليه مفاسد من ناحية النظر، من ناحية المحرمية، من ناحية الإرث، وغير ذلك من الأمور. ولهذا حرص الشارع على عدم اختلاط الأنساب، فكان الزواج من أجل عدم اختلاط الأنساب. قال: روي عن عمر وعلي وغيرهما لحديث عائشة مرفوعا: لا بد في النكاح من أربعة أو من حضور أربعة: الولي والزوج والشاهدين. ورواه الدارقطني، قال الشيخ: هو ضعيف، ضعفه بأبي الخصيب أو الخصيب، قال: وهو مجهول. ذكر حديث عمران بن حسين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فالجمهور من أهل العلم يفهمون من هذا الحديث لا نكاح صحيح، لا نكاح صحيح، فالنفي هنا يتضمن نفي الصحة. لا نكاح صحيح بمعنى يعني لا يصح نكاح من غير ولي ومن غير شاهدي عدل. والحديث بمجموع طرقه يعتبر صحيحا. وأما حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: لو كنت تقدمت فيه لرجمت، يعني النكاح الذي لم يكن فيه رجلان وإنما كان رجل وامرأة، فقال إن هذا اعتبره عمر رضي الله تعالى عنه فاحشة، اعتبره فاحشة. ولهذا قال: لو تقدمت، لو قدم إلي شخص أو احتسب إلي لرجمت، يعني بمعنى اعتبرت ذلك زنا، اعتبره عمر رضي الله تعالى عنه زنا. والحديث ضعيف بالانقطاع بين أبي الزبير وبين عمر، لأن الصحيح أن أبا الزبير لم يلقى عمر ولم يدرك، وإنما لقي جابر ومن كان في سنه. ولهذا يروي مسلم، يروي مسلم لأبي الزبير عن جابر، فيقولون: أبو الزبير مدلس، متى روى عن جابر وصرح بالتحديث قبل، وما لم يصرح فيه بالتحديث فإنه يعتبر فيه نظر. وعن ابن عباس مرفوع رضي الله عنهما مرفوعا: البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة، رواه الترمذي. وضعف الشيخ أيضا إسناده. هذا بالنسبة قوله البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة، يعني كون المرأة تتصل بأي رجل وتزوج نفسها عليه دون أن يكون هناك إشهاد أو دون أن يكون هناك ولي، سمى هذا الزواج كأنه نكاح البغايا، نكاح البغايا. وهن كنا في الجاهلية البغايا ينصبن رايات على بيوتهن حتى يعرفن، فيأتيهن من يشاء، ثم بعد ذلك ما تلد من ولد تلحقه به، تجمع الناس ومن ألحقته به القافة يلحق به ولو لم يكن ولده، لو لم يكن ولده. وأبطل الشارع هذا النوع من النكاح كما هو معلوم، فسمى هذا يعني من نكاح البغايا. وعنه قال في الشرح الكبير، قال في الشرح الكبير وهو شرح المقنع، قال: وعنه أي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يصح النكاح بغير شهود، أما الولي فإنه لا يصح بغيره. قال: فعله عمر وفعله ابن الزبير، وهو قول مالك بشرط إذا أعلنوه. عند الإمام مالك يقول: إذا أعلنوا الزواج فإنه لا يحتاج إلى شهود، لأن الشهود إنما العلة في شهادة الشهود الاحتياط للنسب حتى يعرف، فإذا أعلن النكاح حصلت، حصل المقصود، حصل المقصود، فلا يحتاج إليه. والصواب كما قال أهل، قال ابن منذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر، ولكن قوله إلا بولي وشاهدي عدل على الصحيح أنه ثابت وأنه صحيح ولا يقل عن درجة الحسن. قال: وقد أعتق صفية وتزوجها بغير شهود إذا ثبت. طيب وأنس رضي الله تعالى عنه روى ذلك، فإن كان ذلك لحضوره أنس وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر واضح، وإن لم يكن فهذا من باب ملكه، ملك اليمين، ويجوز أن يحول ملك اليمين إلى غيره، أما بيعا وإما تزوجا من غير إشهاد، من غير إشهاد. ولكن بالنسبة للزواج هذا يعني أعلى وأكبر رباط من الارتباط بملك اليمين. فلو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية، أنه أشهد على ذلك، فهذا يخص هذه الحالة، وهي حالة التغير من ملك اليمين إلى النكاح، لأن الوطء جائز له بكل حال، الوطء يجوز له بكل حال، سواء كانت ملك اليمين أو أراد أن يعتقها ويتزوجها وتكون حرة تحته. قال: وقال يزيد بن هارون: أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح، فاشترطه أصحاب الرأي للنكاح دون البيع. يعني يقول كان اعتراض، هذا اعتراض من يزيد بن هارون على أصحاب الرأي، على أصحاب الرأي. وأصحاب الرأي هم يدخل منهم يعني أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه، وبعض أهل العلم الذين عاشوا في الكوفة وعاشوا أيضا في البصرة يسمون من أصحاب الرأي. وكان الإمام أحمد كما يقال دارسا للرأي، ثم بعد ذلك قال: أعرضت عنه وضربت عليه، وبدأ في دراسة السنة والحديث، حتى إنك لا تكاد تجد كتابة أو صفحة عن أحمد إلا وفيها حدثنا، كما قال إسحاق. قال كأنه يعترض، يقول الله سبحانه وتعالى أمر بالإشهاد على البيع، أمر بالإشهاد على البيع فلم يشترطه أصحاب الرأي، ولم يأمر بالإشهاد على النكاح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ولم يذكر فيه إشهادا. فيقول عكس الأمر، فكان الأولى أن يكون التشدد في مسألة ما ذكر الشارع وما نص عليه، هذا كلامه. والصحيح إن شاء الله تعالى أن البيع في الأمور الخطيرة المهمة التي يتوقف فيها البيع على مثلا اختلاف يشهد فيه، والذي لا يتوقف عليه اختلاف فهذا فيه من الصعوبة بمكان ما يستطيع الإنسان كلما ذهب إلى مكان يشتري شيء لا بد أن يكون معه شاهدين، ما يستطيع أحد، وتتعطل المصالح، تتعطل المصالح. أما بالنسبة للنكاح فالنكاح أمره محدد وأمره سهل، وحضور الشاهدين أمره يسير أيضا وهو أثبت، فالصحيح اشتراطه.
الخامس: خلو الزوجين من الموانع الآتية في باب المحرمات، لأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب، كرضاع ومصاهرة واختلاف دين ونحوها.
الخامس خلو، أي من الشروط، من شروط صحة النكاح خلو الزوجين من الموانع، وذكر هذا قال التي ستأتي في باب المحرمات، يعني الموانع مما يمنع النكاح، مما يمنع النكاح. فقال بألا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب، أو والسبب عام، السبب هنا عام، لأن قد يكون السبب مثلا عدم الاستعداد، إذا لم يوجد في المرأة أو لم يوجد في الرجل الاستعداد للحياة مثلا، ففي هذه الحالة يعتبر من الموانع، هذا يعتبر من الموانع ويعتبر من العيوب، يعتبر من العيوب، وبه تفسخ، يفسخ النكاح إذا كانت المرأة لا يمكن ولا تطيق مثلا المعاشرة، ولا أيضا يستطيع الرجل جماعها لما بها من المرض، وسيأتي معنا بعض العيوب التي يفسخ بها النكاح، فهذا مانع من الموانع واختلال شرط من شروط النكاح به يفسخ النكاح. كذلك بالنسبة للرجل، وسيأتي معنا ذكره. ثم ذكر لو حصل رضاع أو مصاهرة أو قربة، يعني كون هذه المرأة تعتبر قريبة له من القرابات، لأنه لا يجوز أن ينكح الإنسان شيئا من محارمه، ومن فعل ذلك فإنه يقتل، يقتل بكل حال.
والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح بل للزومه، قال في الشرح: وهي أصح، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم، وقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي البخاري أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، وأمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة، فنكحها بأمره واتفق عليه، وزوج أباه زيدا ابنة عمته زينب. فقال ابن مسعود لأختي: وجدك الله أن لا تنكح إلا مسلمة، وإن كان أحمر، وإن كان أحمر رومية
أحمر،
وإن كان أحمر رومية أو أسود حبشية. انتهى.
الكفاءة ك كأنه الآن بعد أن ذكر الشروط أراد أن يبين أن الكفاءة ليست شرطا للصحة، ليست شرط، يعني الشروط اللي مرت هي شروط صحة، يعني إذا اختل شرط منها بطل النكاح أو لم ينعقد أصلا، يعتبر العقد باطل غير صحيح مردود. ولكن يقول بالنسبة للكفاءة، وسيأتي معنا بيان الكفاءة كونها في الدين، في النسب، في الصناعة، في غير ذلك من الأمور الخمسة التي سيذكرها، لكن يقول هي ليست شرط صحة وإنما هي شرط للزوم. كيف؟ يعني لو رضي أصحابه، لو رضي أهل البنت مثلا أن يزوجوها من هو أقل كفاءة منهم ورضوا بذلك، وكذلك رضيت هي، ها يعني علمت وسكتت أو رضيت، في هذه الحالة هذا إسقاط، هذا إسقاط لحقها، والزواج يعتبر صحيح ولا يشترط في هذه الحالة يعني الكفاءة. لكن لو لم يعلموا ثم بعد ذلك أرادوا فسخ النكاح بعد أن علموا، إذن يجوز لهم ذلك. فإذا الشرط هنا يكون شرط صحة ولا شرط لزوم؟ شرط لزوم. يعني الفرق بين شرط الصحة يعني العقد لا يصح معه إطلاقا، أما هذا يصح إذا صح العقد مع المراعاة، مع مراعاة شيء ما يسمى شرط صحة، وإنما يسمى شرط لزوم، وأحيانا يسمى شرط وجوب. يعني مثلا الحج بالنسبة للبلوغ هل هو شرط صحة ولا شرط وجوب؟ قال هذا حج، قالت نعم ولك أجر. لو كان شرط صحة ما صح من الصبي، شرط إيش؟ وجوب، يعني ما يجب عليه، ما يجب على الصبي حتى يبلغ. وأيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. إذن الشروط يعني منها ما هو شرط صحة إذا انتفى، انتفى من أصله العقد، ومنها ما هو شرط وجوب، شرط وجوب يعني هذا الشرط يعني أحيانا أقل من شرط الصحة، ومنها ما هو شرط لزوم وهو الذي ذكر في كفاءة النكاح، الذي ذكر في كفاءة النكاح. فيقول ما يشترط، ليش؟ لأن الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني الأصل حواء وآدم، ها أبونا آدم وأمنا حواء، هذا الأصل، كلكم لآدم وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس سواسية في الحديث، في الحديث الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، قال لا لأحمر على أسود ولا لأبيض على ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. فالناس لا يتفاضلون عند الله عز وجل إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقي ها، ولست أردت السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. فهذا المقياس. ولكن العرف له مدخل، العرف له مدخل، كما سيأتي أن الإمام أحمد قال ما صح في مسألة الكفاءة حديث، في قول عمر رضي الله تعالى عنه لأمنعن ذوات الفروج إلا من الأكفاء، لأمنعن ذوات الفروج إلا من الأكفاء، يحمل لو صح فيحمل على الكفاءة الحقيقية في الدين، أما ما عدا ذلك والحديث غير صحيح أصلا عن عمر رضي الله تعالى عنه كما سيأتي بحثه. ولكن يقال قيل لأحمد تذهب يعني تعمل بالحديث ولم يصح؟ قال أذهب إلى العرف، ها قال أذهب إلى العرف، يعني ما تعارف عليه الناس، ما تعارف عليه الناس وكان عرفا يعني سليما، فما تعارف عليه الناس في مسألة الكفاءة فإنه يعمل به. قال وفي البخاري أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه بنت الوليد ابن عتبة وهي تسمى فاطمة، وهذا هو مولى أبو حذيفة. كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه لو أن سالما مولى أبي حذيفة حيا لوليته، يعني كانوا يقول لعاهدت إليه، إما يعهد إليه مع الستة وإما يعهد إليه دونه. لو أن سالما مولى أبي حذيفة حيا لعهدت إليه، وهو مولى من الموالي. وهذا يرد ما سيذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه. فهذه تولية على المسلمين، هذه تولية يعني مولى أبي حذيفة سالم، هذا توليته على أمور المسلمين، وهذا أعظم من مسألة النكاح. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة، قال فنكحها بأمره، كانت تمانع في أول الأمر، ثم قالت فلما نكحته وجدت خيرا، وجدت خيرا، يعني كانت نفسها تترفع عنه، لأنها تعتبر كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه هم في الذروة من النسب، هم في ذروة الناس من النسب، وهذه ابنة عمته، فهذا دليل على من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. ومع هذا أمرها أن تنكح أسامة، وأسامة مولى من الموالي، وأبوه كذلك من الموالي، ولكن أسامة كان حبا لرسول، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد حب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى إن قريش لما أرادوا أن يكلموا في أمر المخزومية قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة، هو حبه وابن حبه، فكلمه، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون في حدود الله عز وجل، فزجر أسامة وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ وبين في الحديث الآخر أن الحدود إذا بلغت السلطان فإنه لا شفاعة فيها، لا شفاعة فيها، ودعا على السلطان الذي يقبل الشفاعة في الحدود. وفي وقتنا الحاضر أصبحت الشفاعة في الحدود في أقل من الحاكم العام، وربما تكون بعض العساكر الذين يتولون الكشف عن أمر يعني كثير مما يحصل من الدعارات تحصل فيها المسامحات، وهي طبعا من الأمور التي تبلغ السلطان وتبلغ الحاكم. وإن كان بعض أهل العلم قال المقصود القاضي، إذا بلغت القاضي، لكن أحيانا من يوصلها إلى القاضي؟ إذا كان المسؤول الذي يعني يباشر كشف مثل هذه الأمور يكون خائنا، لا يمكن أن تصل أصلا، وهو يعتبر صاحب سلطة، صاحب سلطة المفروض إذا وصلت إليه ووقف عليها ألا يعفو عنها. قال وزوج أباه أي أبا أسامة زيدا، زوجه ابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أم المؤمنين، وقد كانت تحت زيد، وهو متبنى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال هو زيد ابن محمد. لما جاء أهله فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يذهب معهم وبين أن يبقى، فاختار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبقي، فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم على عادة العرب، وكان أمر التبني جائز، فكان يدعى زيد ابن محمد. فلما نزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم، يعني لا يجوز أن يدعى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعى إلى حارثة، فيقال زيد ابن حارثة أي إلى أبيه. وذكر الله عز وجل أنهم إخوانكم في الدين ومواليكم، ثم بعد ذلك أراد الله عز وجل أن يبطل عادة التبني ويبطل ما ترتب عليها من أمور الجاهلية. أمور الجاهلية كان يتبناه فيرثه، وكذلك يرث هو، ثم أيضا لا يجوز له أن يتزوج زوجة متبناه لأنه يعتبر مثل ابنه، فأراد الله أن يبطل هذه العادة، ولم يكن هناك إلا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يستطيع مثل هذا العمل. ولهذا شق على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يعني يخشى كلام الناس، يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله تزوج زينب وكانت تحت مولاه تحت ابنه المتبنى، فأراد الله عز وجل أن يبطل ذلك في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي شق عليه. وأما قوله يعني أهل النفاق الذين أرادوا أن يدسوا في هذه القصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الزواج منها، فهذا بعيد. ليش؟ لأنه لو كان هذا حاصل ما زوجه الله، الذي تولى زواجه هو الله، وكانت تفخر زينب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ها دليل عليه على أن الله زوجه مع أنه ما كان يكره يعني أمرا يريده الله.
رضي بعضهم ولمن لم يرضى الفسق ويملكه الأبعد معرض الأقرب لعدم لزوم النكاح لفقد الكفاءة لأن العار عليهم أجمعين.
المقصود هنا يعني من يذهب إلى مسألة الكفاءة، من يذهب إلى مسألة الكفاءة كما سيذكر. فأما الكفاءة بالنسبة للدين فهذا يعني لا شك أنها شرط للزوم، يعني إذا كان الرجل لا يصلي أو كان والعياذ بالله يعني يتعاطى يعني المحرمات ونصح ومع هذا أو ما اكتشفه إلا بعد أن دخل ببنتهم وجدوا أن إنسان والعياذ بالله صاحب كبائر ومنكرات ونصحه ومن تصح، هذا ما هو كفر، هذا لا يعتبر كفءا للمستقيمة، لا يعتبر كفءا للملتزمة. أما بقية الأشياء الأخرى فينظر إلى ما يتعارف عليه الناس، فما تعارف عليه الناس ورأوا أن هذا يعتبر يعني عيب يلحقهم به العار فلا مانع. أما إذا لم يكن عار ولم يكن عيب وإنما كان يعني الأمر فيه بسيط ويسير مثل مسألة الصناعات مثلا أو يعني ما أشبه هذا من الأمور البسيطة فلا ينظر إليها على الصحيح. نعم.
ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقد الفسق. فلها فقد الفسق وعدتها تحت عقد لأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته. قيل لأحمد في من يشرب الخمر يفرق بينهما، قال استغفر الله، وعنه أن الكفاءة شرط لصحة النكاح قدمها في الشرح والكافي والمنتهى. قال في شرحه وهو المذهب عند أكثر المسلمين
وهي أي الرواية،
وهي المذهب عند أكثر المتقدمين لأن منعها من تزويج نفسها لأن تضعها في غير كفء فبطل العقد لتوهم العار، فها هنا أولى ولما فيه من حق الله تعالى. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا
لا ينكح النساء إلا الأكفاء
ولا يزوجهن إلا الأولياء. وقال عمر رضي الله عنه لا منعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. رواهما الدارقطني.
قوله ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ، لها أن تفسخ العقد كعتقها تحت عبد، لأن إذا عتقت تحت العبد فليس لها أن يستمر زوجا لها. ليش؟ لأنه صار أقل منها، ولهذا سيأتي معنا في قصة بريرة لما يعني عتقت تحت مغيث ومغيث لم يكن حرا وكان يبكي ويتتبعها في الأسواق، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها يعني أن ترجع إليه فأبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على تركه. ليش؟ قالوا ولو كان حرا لما استشارها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي هذه الحالة هي أصبحت أعلى منه لأنها حرة وهو يعتبر رقيقا، فهو أقل منها من ناحية الرتبة. قال لأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته، عندما يكون إذا بدأ العقد فينظر إن كان العقد ينظرون هل هذا الشخص يعتبر كفء لهم أو لا قبل، أما إذا يعني بحثوا ووجدوا كفءا ثم بعد ذلك تغير الأمر فالحق لها هي وحدها. قيل لأحمد في من يشرب الخمر، هذا يضرب مثالا في مسألة يعني عدم الكفاءة في الدين من حيث الاستقامة ومن حيث الفجور، أما الكفاءة في الدين من حيث الكفر والإسلام فالأمر واضح، لا يجوز ولا يقر نكاح مسلمة بكافر، لا يجوز. وإنما أباح الله عز وجل نكاح الكتابيات، وفي وقتنا الحاضر في نكاح الكتابيات في شروط، لأن الذي يسافر إلى بلاد الكفار مثلا أولا يعني قد يحتاج إلى هذا النكاح، والله عز وجل ذكر والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ذكر المحصنات يعني العفيفات غير الزواني، لأن الكفار يعني صلاتهم والعياذ بالله ببعضهم مختلطة، الأمر فيها مختلط معروف هذا. وفي بعد الثورات الأخيرة أصبح ما يسمونه بحرية المرأة، لا حتى مع الزوج لها أن تتصل بمن تشاء وله أن يتصل هو بمن تشاء. ها ونعم، يعني القانون المصري مثلا، القانون المصري هذا كما تعرفون القانون المصري عبارة عن القانون الإنجليزي والفرنسي، والقانون المصري هذا مطبق الآن في البلاد الإسلامية والعربية من غير يعني استثناء، اللهم إلا في بعض الأمور التي تتعلق يعني بالأحوال الشخصية، أو بعض الأمور التي تتعلق عندنا في المملكة في بعض المسائل مثل الحدود والأشياء، هذه ما طبق فيها تقريبا القانون المصري. أما بقية الأمور يعني من الدعاوى والبينات وأكثر المحاكم الأخرى التجارية، المحاكم مثلا العمل والعمال، محاكم قضايا الشباب، كل هذا القانون فيها في البطن الإسلامي والعربي كل القانون المصري. ها قانون المصري هذا القانون الموجود يقول يعني إذا اتصل، إذا وجد الرجل امرأته تزني فليس من حقه أن يطلب معاقبتها إلا في حالتين، في حالة ما إذا وقع كان الكلام على فراشه فله الحق في رفع القضية من أجل الفراش لا من أجل الزنا، والعقوبة عليه هذا بقروش، 8 قروش كانت يعاقب عليه ب8 قروش. هذه واحدة. الحالة الثانية إذا كانت البنت صغيرة يعني دون 17 ويسمون اغتصاب، ولو كانت راضية يسمى لأن دون السن، ومع هذا أيضا فيعاقب على الاغتصاب لا على ذات الزنا، لا يعاقب على الزنا. فهذا القانون الأوروبي والأمريكي وأكثر القوانين الموجودة في بلاد المسلمين بالنسبة لمسألة الزنا لا ترى أنه يعني تمشي على نفس القانون هذا. فمختلط الأمور في هذا الحال. ففي هذه الحالة بالنسبة للنساء اللواتي يتعاطين مثل الاتصال بغير يعني أزواج، هذه ليست عفيفة، ما يجوز أن تنكح أصلا من أهل الكتاب. الأمر الثاني إذا نظرت إلى النكاح في ديار أهل الكتاب أن الزواج يشترطون عليك أن يكون، أن تكون العصمة والطلاق بيدها، هذا شرط. طيب هذا الشرط صحيح في الإسلام؟ هذا باطل، هذا شرط باطل على الصحيح، لأن العصمة فالأصل أن تكون بيد الرجل، وإن كان من الفقهاء كالأحناف أو غيرهم من يجيز أن الشرط يعني أن ينفذ الشرط، فالشرط باطل. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، يعني كل ما يتنافى مع أصول الشرع ويتنافى مع مقتضى العقد، مقتضى العقد في الزواج أن تكون العصمة بيد الرجل، هذا شيء معروف. إلا إذا قال وهبت أمرك إليك أو طلقي نفسك، هذا شيء آخر، توكيل، هذا هذا توكيل. أما مسألة أن يشترط عليه أنها تطلق هي متى ما تبغى، هذا هذا الشرط هذا غير وارد، هذا غير وارد، لأن العصمة الأصل أن تبقى في يد الرجل. هذا الشرط الآن موجود في جميع القوانين الغربية أن المرأة من حقها أن تكون العصمة بيدها، إذن هذا الزواج باطل ما يصح بالكتابية على هذا الشرط. شرط آخر أشد من هذا، وهو من شروطه أن الأولاد يتبعون أمهم، وهذا غير جائز. الأولاد في الأصل ولو تزوج كتابية هم تبع لأبيهم، تبع لأبيهم، فإذا اشترطوا عليه هذا الشرط هل يصح الزواج من الكتابية؟ لا يصح الزواج من الكتابية. إذن في وقتنا الحاضر من أندر النادر أن يعني يتفق مع القرآن زواج مسلم بكتابية، لكن المصيبة والطامة عكس هذه، إنه ناس في مصر وفي بعض البلاد المسلمين ممن يكثر فيهم النصارى يسمحون للرجل النصراني أن يتزوج مسلمة، وتقول أنا اشترطت عليه أن يسلم ولا يعلن إسلام أصلا، فإذا ذهب بها إلى بلاد الغرب، وتعرفون النصارى مسهل لهم الأمور، النصارى مسهل لهم الأمور من حيث دراستهم، من حيث الأعمال، من كثير من الأمور، صليبيون، فتسهل لهم الأمور. ثم بعد ذلك ما تدري إلا وهي أصبحت على الأقل لا دينية، إن لم تصبح نصرانية أو تقتنع بالنصرانية تصبح لا دينية، يمسخها من دينها. والأصل يعني أن الزواج باطل لا يجوز، الزواج باطل فلا يجوز أن يتزوج، وليس كفءا النصراني أو اليهودي أو الملحد أو الشيعي الرافضي، ليس كفءا للسنية. ليش؟ لأنه مرتد، مرتد مختلف معه، نختلف معه في الأصول، قرآنه غير قرآننا، وآلهته غير إلهنا، وأنبياءه غير أنبياءنا، فنختلف معهم في الأصول، فلا يجوز ويجب شرعا. ولهذا للأسف يعني كثير ممن يحمل هذه النحلة الباطلة تجده يذهب إلى بلاد، إلى مصر أو غيرها، ويتزوج امرأة من أهل السنة، ما تدري ها؟ ليش؟ لأنها تنظر إلى مسألة الجواز أو التابعية فقط، ما تدري عنه أن هذا له نحلة باطلة. قال: وعنه عن الإمام هي شرط لصحة النكاح، والصواب أنها لا، ليست شرطا للصحة الكفاءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الموالي من يعني نساء يعتبرن في الذروة في النسب، ومع ذلك أقر الزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو شرط لزوم. إذا طلعت المرأة ولم ترضى وأرادت الفسخ فلها ذلك، لها ذلك، فيسمى شرط لزوم ولكن لا يكون شرط صحة. أما حديث لا ينكح النساء أو لا ينكح النساء إلا الأكفاء، لا ينكح النساء يعني لا يتزوجهن إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، فهو حديث موضوع، هو حديث موضوع، لأن مبشرا ابن عبيد هذا منكر الحديث، كان يضع الحديث كذاب.
والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء.
وحديث عمر هذا لا منعن فروج ذوات الأحساب من الأكفاء حديث أيضا معلول بالانقطاع، ضعيف، الأول موضوع والثاني ضعيف بالانقطاع. نعم.
الأول الديانة، فلا تزوج عفيفة بفاجر لأنه مردود الشهادة، والرواية في ذلك
لا مردود إيش؟
لأنه مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته، فليس كفا بعدل. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. عن أبي حاتم المزني مرفوعا: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه.
فانكحوه
ثلاث مرات، رواه الترمذي، وقال حسن غريب.
نعم، هو حسن بشواهده، الحديث حسن الديانة. أما الديانة بالنسبة بين المسلم وبين المسلمة والكافر واضح الأمر فيها ولا خلاف في هذا، الأصل فيه الإجماع، الإجماع منعقد على أن الله عز وجل يعني نهى عن نكاح المشركات ونهى عن إنكاح المشركين، نهى عن ذلك. ولكن كما مر معنا في مسألة نكاح الرجل المسلم من الكتابية اليهودية والنصرانية بالشروط التي ذكرنا، أما ما عدا ذلك فالأصل عدمه. لكن هنا قوله الديانة قصد بهذا مسألة الالتزام والصلاح، فقال: لا تزوج عفيفة بفاجر، يعني المرأة الملتزمة المستقيمة على حدود الله عز وجل لا يزوجها تارك الصلاة، لا يزوجها من يعاقر الخمور، لا يزوجها أيضا من يستبيح أكل الربا. ليش؟ لأن هذا بل ولو يعني أدمن على أكل الربا والعياذ بالله فيجوز للزوجة أن تطلب الفسخ. ليش؟ لأن هذا يعني كبيرة من الكبائر، هذه كبيرة، ولو استحل وإيش يصبح؟ كافر، يصبح كافر. وكم في وقتنا الحاضر، كم في وقتنا الحاضر ممن يرتكب الكبائر، ومع هذا فالنساء تحت الذين يرتكبون الكبائر، إما أنها لا تعلم أو أنها تعلم وتسكت. وبعض النساء للأسف عندما تتزوج شخص لا تنظر إلى كونه يصلي أو إلى أنه يعني يشرب الخمور أو إلى أنه يأكل الربا أو يرتشي أو يسعى إلى أكل أموال الناس بالباطل، ما تنظر إلى هذا، يهمها فقط الحياة الزوجية. فإذا اختلفت معه في المال جاءت تنبش الماضي وتقول: كان ما يصلي، طيب 12 سنة الآن الآن كانت متزوجة معه من 12 سنة.